بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الخامس من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 28 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. توقفنا رعاكم الله، الله يجزيك الجنة، بارك الله فيك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير. توقفنا بارك الله فيكم عند قول المؤلف وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكرنا أيها الأحبة الأفاضل في مجالس ماضية أن قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عز وجل أنهم يمشون في الغالب على قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهذه الآية فيها تطبيق للقاعدة التي أشرنا إليها: ليس كمثله شيء، فهذا نفي مجمل، لا يوجد هناك مثيل لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا ند له ولا كفء له ولا مثيل له ولا ظهير له ولا معين له سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير، إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يسمع جميع الأصوات على اختلاف الأماكن والبقاع وعلى اختلاف اللغات، لا تختلط عليه الأصوات. الواحد منا إذا تكلم فلان وفلان وفلان في مجلس واحد، هذا بلغة وذاك بلغة وهذا بطريقة وذاك بطريقة، تختلط علينا الأصوات ولا نعرف بعض الأصوات إذا كانت من لغات أخرى. وأما ربنا عز وجل يسمع كل شيء، سواء كان هذا المتكلم أو كان هذا الصوت في الأرض، في البحر، في الجو، في الصحراء، في الغابات، على رؤوس الجبال، في الكهوف، في غير ذلك من الأماكن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكم أن تتخيلوا فقط رعاكم الله وبارك الله فيكم، الحجاج في يوم عرفة جاءوا من كل فج عميق، أعدادهم تزيد على 4 ملايين أو 5 ملايين من لغات مختلفة، كل واحد منهم عنده حاجة بألسن مختلفة، يسمع الله سبحانه وتعالى دعاءهم جميعا ويسمع كلامهم جميعا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما سمع الإنسان فهو سمع قاصر، سمع ناقص، ما يجري وراء هذا الجدار لا نعلم عنه أبدا. وأما ربنا عز وجل يعلم السر وأخفى. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بصير، يرى أعمال العباد، لا تخفى عليه خافية. لذلك كان بعضهم مثلا يقول: لن يراني أحد في هذا المكان. نقول: من البشر يمكن ما يراك أحد، وأما رب البشر يسمع ويرى لا كأحد من الورى. لذلك قالوا: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فالله عز وجل سميع بصير، لا تخفى عليه خافية. يقول بعض أهل العلم: سمع الله عز وجل وبصره سبحانه وتعالى يأتي في النصوص من باب إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وأيضا يأتي أو تأتي هذه الصفات في نصوص القرآن والسنة من باب إثبات أن الله يسمع ويرى، وأيضا فيها معنى آخر وهو النصر والتأييد. قد يقول قائل: وأين هذا؟ قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل يسمع ويرى، ولكن هنا المراد أن الله يسمع ويرى فلا تخافا، سينصرك يا موسى وينصرك يا هارون على عدوك، على العدو وهو فرعون هذا الكافر الذي زعم أنا ربكم الأعلى. وأيضا تأتي صفة السمع والبصر من باب إثبات صفة السمع والبصر لله، وأيضا من باب التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ليس المقصود في هذه الآية فقط إثبات السمع، وإنما المقصود إثبات السمع وأيضا وزيادة على ذلك تهديدهم زجرهم. فالله عز وجل سمع كلامكم وسيجزيكم الجزاء الشديد العظيم على قبح كلامكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم ما أصلها نعم ما، أصل نعم ما نعم ما، أي المواعظ التي جاءت من الله عز وجل هي نعم المواعظ، وهي أفضل وأحسن المواعظ. إن الله نعم ما أصلها نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. في هذه الآية إثبات أن الله سميع بصير، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. لكن في الآية بارك الله فيكم إن الله كان سميعا بصيرا، ما معنى هذه الآية؟ كان يعني في الماضي سميعا بصيرا، والآن لا يسمع ولا يبصر. يعني مثلا كان فلان معنا، كان من الماضي، كان فلان معنا، يعني الآن ليس معنا. فلو قال إن الله كان سميعا بصيرا، كان فعل ماضي، والآن على زعمه الله لا يسمع ولا يرى، ماذا يجاب عنه؟ ما معنى يعني كيف توجه الآية؟ تفضل. كان تأتي معنى الاستمرارية، وين دليلك؟ تفضل. طيب والآن؟ بس أقول لك كان إيش معناها إذن؟ كنت جائعا يعني في الماضي. دليلك، نريد الآن توجيه بدليل، أما هكذا نجيب ما يصلح. تفضل هات. يعني كان فلان حيا، البشر كان فلان جائعا، هذه خلاص في الماضي. خطأ، غير صواب هذا. تفضل. بس سيورد عليك إيرادات كثيرة. كان أيها الأفاضل هذه يقول أهل العلم مجرد عن الزمن، لا يقصد بها الزمن. دعونا نضرب أمثلة أخرى ثم نرجع. قال الله عز وجل وكان الإنسان عجولا، هل يعني هذا أن الإنسان كان في الماضي عجول والآن ليس بعجول؟ بالعكس، الآن قد يكون الإنسان أشد عجلة مما مضى. فكان هذه مجرد عن الزمن، هكذا يقول أهل العلم. مثال آخر، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، هل تعني الآية أنه الآن ليس بعدو للإنسان؟ لا، بل تعني الآية أنه كان ولم يزل. هذه كان تأتي للدلالة على الاستمرار. صحيح بأن كان في حالات كثيرة تأتي معبرة عن الماضي، ولكن ليس في جميع الأحوال، بل تأتي كان للدلالة على الاستمرار بدليل وكان الإنسان عجولا، بدليل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ثبت بارك الله فيكم أو روى البخاري في صحيحه معلقا عن سعيد بن جبير قال جاء رجل لابن عباس، هذا الأثر في صحيح البخاري، علقه البخاري. ما معنى علقه البخاري؟ ما ذكر إسناده كاملا، إنما قال قال سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، ما ذكر البخاري إسناده إلى سعيد بن جبير، وهذا يصنعه البخاري في صحيحه أحيانا. قال وعن سعيد بن جبير قال قال رجل لعبد الله بن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، يعني أجد في القرآن أشياء لا أعرف معناها. فقال أورد عدة إيرادات، ومنها قال وكان الله غفورا رحيما، أيضا كان عزيزا حكيما، كان سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال له عبد الله بن عباس وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه ذلك وذلك قوله، أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف القرآن عليك، فإن كلا من عند الله. معنى كلام عبد الله بن عباس إن كان هذه تأتي للاستمرار في هذه الآيات، وليس المقصود منها أنها كانت دالة على الماضي، وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه معلقا. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات اسم الله عز وجل السميع والبصير، وإثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إلى آخر الآيات التي أوردها المؤلف. تكلم المؤلف هنا عن صفتي الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يريد والله عز وجل يشاء سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، قال أهل العلم إرادة الله عز وجل تأتي على نوعين، تأتي على قسمين. النوع الأول، القسم الأول، إرادة كونية قدرية، لو فهمناها ثم كتبنا لعل هذا أفضل. القسم الأول إرادة كونية قدرية، وهذه الإرادة بارك الله فيكم تأتي بمعنى المشيئة، إرادة كونية قدرية تأتي بمعنى المشيئة. القسم الثاني إرادة شرعية دينية تأتي بمعنى المحبة. دعونا نأخذ القسم الأول، إرادة كونية قدرية تأتي بمعنى المشيئة. ما معناها؟ هي أمور يشاؤها الله عز وجل لا بد من وقوعها، لا بد أن تقع، وأيضا قد تكون في الأمور التي يحبها الله وقد تكون في الأمور التي لا يحبها الله، ولكن لا بد من وقوعها. لماذا تكون في أمور لا يحبها الله أحيانا؟ لأن الله له حكم عظيمة تترتب على هذه الأمور التي قد نراها أشياء يبغضها الله من الخيرات والأمور اللطيفة بالخلق، الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. قد يقول قائل نريد مثال على ذلك، أراد الله عز وجل أن يوجد فقراء في هذه الدنيا، هذه إرادة بارك الله فيكم ماذا؟ إرادة كونية، هذا الأمر لا بد أن يقع، وقد يكون هذا الأمر مبغوضا إلى الله عز وجل. طيب ليش يقع؟ انظروا الآن إلى الحكم المترتبة على وجود الفقراء في الدنيا، لولا وجود الفقراء بتقدير الله ما شعر المتصدق بلذة الصدقة، والله إن للصدقة لذة وفرحة في نفس المتصدق قبل المتصدق عليه، الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. قد يبتلي الله عز وجل بعض الخلق بمرض، يبتليهم بابتلاءات عظيمة، هذه أمور مقدرة كونا، انظر إلى الخيرات التي تترتب على ذلك. كيف خيرات تترتب على ذلك؟ يبتلى فلان بالمرض فيصبر يرفعه الله عز وجل، يبتلى فلان بالمرض فيكون قريبا من الله عز وجل أكثر وأكثر. يبتلى فلان بالمرض فيستشعر فضل نعمة العافية فيحمد الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور مراد لله عز وجل كونا لا شرعا. قد يقول قائل الآن نجد في هذه الدنيا جرائم القتل، جرائم السرقة، جرائم الزنا والعياذ بالله، حروب، معارك، هذه أشياء يحبها الله؟ لا، لا يحبها الله عز وجل، ولكنها مقدرة كونا من عند الله عز وجل. قد يقول قائل ما الثمرة على ذلك؟ فيها من خير الله ولطف الله عز وجل الشيء الذي ما يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. نعرف عظيم نعمة الإسلام لأننا نجد بعض الملل يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا، ونعرف بأن الإسلام يعصم المسلم من أن يقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله. نعرف فضيلة الحدود، نعرف فضيلة الشرع والدين، نعرف فضيلة الإسلام، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة العظيمة التي تترتب على ذلك. دليل هذا قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هل يحب الله عز وجل ظهور الفساد؟ ما يحب الله عز وجل. ما الفائدة من ذلك؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان نرى وقعت عليه مصائب فكانت هذه المصائب سببا لتقريبه لله سبحانه وتعالى وتوبته وإنابته ورجوع إلى الله عز وجل. فيضاف إلى الإيمان بالإرادة الكونية القدرية، يضاف إلى ذلك أن الله عز وجل لا يفعل الشر المحض. ما معنى لا يفعل الشر المحض؟ كل أفعال الله، كل تقدير الله خير لنا أيها الأفاضل. فقد نبتلى ويقدر الله عز وجل علينا أمور بسبب ذنوبنا ومعاصينا، يطهرنا ربنا سبحانه وتعالى، أو تكون عقوبة لنا، تعجل لنا العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، أو تكون بارك الله فيكم سببا لرفعة درجاتنا، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة التي لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وكم ابتلي بعض الناس ثم بعد ذلك فكروا في عواقب هذا الابتلاء فوجدوا أن الله اختار لهم الخير سبحانه وتعالى. والواحد منا كم سعى في أمور ثم لم تتيسر له هذه الأمور، قد يندم وقد بارك الله فيكم يتحسر وقد يتألم لأن هذا الأمر فاته، ثم بمرور الأيام والليالي يقول يا رب لك الحمد أنك لم تيسر لي ذاك الأمر في ذاك الوقت، فالله كتب له خيرا عظيما. أذكر لكم مثال. قال لي أحد الأفاضل كنت ماشيا في طريق طويل فوجدت مجموعة من الأشخاص، مجموعة سيارات متقاربة تمشي مع بعضها البعض. قال فتبعتها كعادة كثير من الناس في مثل هذه الأحوال، خاصة الشباب منهم، وهذا أمر طبعا لا أؤيده. قال ثم قدر الله لا لسبب دخلت في طريق فرعي ولم أتوقف، ثم عدت إلى نفس الطريق وأكملت. فلما فعلت هذا سبقني القوم تقدموا علي، ثم لما وصلت إليهم وجدتهم قد يعني وقع عليهم حادث عظيم واختلط السيارات بعضها في بعض. هذا مثال يسير جدا أن الخير، كل الخير في تقدير الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة. إذن القسم الأول إرادة كونية قدرية لا بد من وقوعها، لا بد أن يوجد بارك الله فيكم في هذه الدنيا من مسلم وكافر، لا بد أن يقع هذا الأمر. وجود الكفر هل يحبه الله عز وجل؟ ما يحبه الله، ولكن نعرف عظيم فضل الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام وفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، وقد تكون في الأشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى يعني هذه بارك الله فيكم بمعنى المشيئة، هذا أمر شاءه الله عز وجل. الإرادة الشرعية هذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع، وتكون في الأمور التي يحبها الله، فهي بمعنى المحبة. يعني الله عز وجل يحب منا أن نصلي يوجد بعض الناس يصلون وبعضهم لا يصلون. الله عز وجل يحب منا أن نحج. يوجد بعض الناس قادرين مستطيعين ما يحجوا. الله عز وجل يحب منا أن نبر الوالدين. يوجد بعض الأشخاص مع أن بر الوالدين قريب جدا إليهم لا يفتكرون أبدا في موضوع بر الوالدين. فهذه إرادة بارك الله فيكم، إرادة شرعية دينية، قد تقع وقد لا تقع، ولا تكون إلا في الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا دخلت إلى بستانك تقول هذا كله بمشيئة الله، بفضل الله، بنعمة الله، لو شاء الله لم أرزق هذا الرزق، لا قوة إلا بالله، ليس لي حول ولا قوة في أن وجد لي هذا الرزق، وإنما كل الفضل لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأفاضل أنبه على نقطتين: كثير من الناس يظن أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استرجاع، يعني عند المصيبة ماذا يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ذكر الله طيب، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. عند المصائب ماذا نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذه كلمات أو أذكار فيها معنى الاستعانة، فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الاسترجاع. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فيها معنى الاستعانة، طلب المدد من الله. لذلك عندما يقول المؤذن حي على الصلاة ماذا نقول؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل الصلاة مصيبة عندما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، بل الصلاة من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل، لكنها كلمة ماذا؟ استعانة، أي أستعين بك يا الله وأتبرأ من حولي وقوتي. والعاقل أيها الإخوة الأفاضل يرى بأن المنة كلها لله عز وجل. يقول ابن القيم في كلام أشار إليه: العاقل من إذا تفكر في نعم الله ثم قارن هذه النعم بأمرين، الأمر الأول العبادات التي يفعلها، والأمر الثاني السيئات التي يقترفها. إذا نظر إلى النعمة ونظر إلى عبادته يجد بأنه لم يفعل العبادة التي يستحق أن يأجره الله عز وجل عليها ويسوق إليه هذه النعم. وإذا نظر إلى معصيته قال بأن هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها عظيمة وكبيرة في مقابل إسرافه على نفسه بالذنوب والمعاصي. وضحت لكم بارك الله فيكم شيخ؟ واضحة؟ واضح؟ طيب أعيد. الإنسان لو شاف نعمة الله عز وجل عليه يقول في قلبه، لسان حاله يقول: يا رب طاعاتي وعباداتي لا، يعني ليست بالشيء الذي بسببه رزقتني هذه النعم. وإذا نظر إلى معصيته وقال: الله أكرمني فلو أخذني بذنوبي ما أعطاني هذه النعم. فلذلك المسلم هنا يتبرأ من حوله وقوته ويرى بأن المنة والشكر والفضل والثناء والمدح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. تأتي عندنا مسألة بارك الله فيكم: هل إذا خاف الإنسان على نفسه من العين والحسد أو رأى نعمة على غيره يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ والله تعالى أعلم، هذا أمر لا حرج فيه ولا شيء فيه. جاء عن عروة، عن هشام بن عروة قال عن أبيه عروة ابن الزبير وهو من التابعين أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وقبله أيضا سعيد بن منصور. قال عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعضهم يتكلم في هذا السند، يظهر والله أعلم أنه يمكن تمشية هذا السند. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان يبرك إذا رأى نعمة من الله عز وجل عند غيره. قال: وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد، أي إرادة هنا؟ لحظة شوي، من يعرف يرفع يده. اسمك؟ اسمك؟ تفضل. ليش؟ أحسنت. القتال وإراقة الدماء وظلم الأبرياء أمر لا يحبه ربنا سبحانه وتعالى، ولكنه مقدر ماذا؟ كونا من عند ربنا سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يحكم ما يريد، يظهر والله تعالى أعلم بأن هنا بارك الله فيكم إرادة شرعية، لأنها تتكلم عن حكم شرعي، إن الله يحكم ما يريد، فيشرع لكم الأحكام الشرعية التي جاءت في هذا الدين العظيم. قال: وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله سبحانه وتعالى شاء كونا أن يوجد في هذا الكون غير المهتدين وأهل الكفر والشقاق والنفاق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الخلاصة مما سبق أن الله عز وجل من صفاته أنه يشاء، من صفاته أنه يريد، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه يحب، كما سيأتي معنا في النصوص التالية بإذنه سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصفة المحبة بارك الله فيكم وجميع الصفات توقيفية، لا تثبت لله عز وجل إلا بورود النص. الآن قد يقول قائل: هذا كلام واضح، لكن لننتبه إلى ما سيأتي. المحبة درجات، درجات هذه المحبة ما تثبت لله إلا بورود النص، فليس كل درجة من درجات المحبة يصلح أن يوصف الله عز وجل به إلا ما جاء فيه الدليل. مثلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إثبات ماذا؟ المحبة. وهو الغفور الودود، إثبات ماذا؟ الود لله عز وجل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، إثبات الخلة لله سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس ماذا يقول؟ عاشق الله. لا، ما يصلح هذا الكلام. لماذا؟ هذا أمر لم يرد بارك الله فيكم، والعشق لا يتضمن معنى طيبا، بل قد يتضمن معنى سيئا. لذلك كان بعضهم يقول: العشق لما ينكح. فلذلك لابد أن ينتبه الإنسان من إطلاق هذا الأمر على الله سبحانه وتعالى، من إطلاق هذا الأمر على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. يحب المحسنين، ما معنى يحب المحسنين؟ يحب المحسنين للناس، أم يحب المحسنين في أعمالهم، أم يحب المحسنين الذين بلغوا درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من القواعد الجميلة التي ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى أن النص إذا احتمل أكثر من معنى، وهذه المعاني لا تعارض بينها ولا يوجد مرجح، فيحمل النص على جميع هذه المعاني. النص إذا احتمل أكثر من معنى ولا يوجد تعارض بينها ولا يوجد مرجح، قال: فيحمل النص على جميع هذه المعاني. مثلا وأما السائلة فلا تنهار. السائل سائل المال يحتمل، سائل العلم يحتمل، سائل مثلا الشفاعة يحتمل، يطلب منك فلان سأذهب عند أحد اشفع لي عنده، كلمه كي ييسر علي هذا الأمر، تحتمل الآية. فالآية تحمل على ماذا؟ على جميع هذه المعاني. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هل الإحسان هنا الإحسان بالصدقة؟ يمكن. الإحسان بالكلام؟ يمكن. الإحسان في حسن الخلق؟ يمكن. الإحسان في أداء نفس العبادة تتقنها، تتقي الله عز وجل فيها، تحتمل الآية. إذن تحمل الآية على جميع هذه المعاني. وليتنا أيها الإخوة الأفاضل عندما نقرأ هذه الآية أن نطبقها ونعمل بها. فعندما نحسن للناس، وعندما نحسن أيضا في أداء القرب والعبادات، لنعلم بأننا قد ننال محبة الله عز وجل ببعض العبادات التي يمكن يراها المتعبد يسيرة. ولكن لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني أيها الأخوة الكرام، السواك في نظر بعض الناس أمر يسير، ماذا قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ مطهرة للفم، مرضاة لمن؟ للرب سبحانه وتعالى. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالله عز وجل محسن يحب الإحسان، حتى الإحسان للبهائم سيجزيك الله عز وجل عليه. طيب أيها الأحبة الكرام، شوفوا أثر الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات حتى في التعامل مع الناس. بعض الناس تحسن له الليل والنهار، لكن هذا الإحسان لا يثمر في قلبه إلا غلا وبغضا وحقدا عليك. ولو فتحنا مجال لسماع القصص هذه من الناس لرأينا العجب العجاب لغلبة الشر على بعض النفوس. فبقدر ما تحسن له يأتيك ويجحد هذا الإحسان. فبعض الناس يقول أنا أحسنت لفلان فرد الإحسان بالإساءة، فنقول له أنت تبتغي الأجر فيما عند الله، لا تريد محبة الناس، وإنما تريد محبة رب الناس. وهذا الأمر سهل جدا أن يكون باللسان، لكنه والله صعب وعسير عندما نحتاجه في التطبيق العملي في حياتنا. يعني تجد مثلا الزوجة تحسن إلى زوجها، ثم بعد ذلك يتزوج عليها زوجها، تدرس تمن عليه أنا فعلت وفعلت. يا أختي الكريمة، فعلت هذا الأمر ابتغاء وجه الله، ليس لأجل فلان أو علان. الرجل يحسن إلى زوجته ثم يقع بينهم خلاف وشقاق، يمن عليها، أنت فعلت هذا ابتغاء ما عند الله. الرجل قد يحسن إلى شقيقه فيأتيه الشقيق ويشتمه ويسبه ويهينه، أنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجه الله. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، ماذا يقول الله في سورة قاف؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما الآية التي بعدها؟ فاصبر على ما يقولون. يقول بعض أهل العلم في هذه الآية إشارة، الله الذي خلق السماوات والأرض تكلم عليه الكفار بقبيح الكلام، فاصبر يا محمد على ما يقولون وعلى الأذى الذي يأتيك من الناس. فإذا كانوا قد تكلموا على رب الناس، فكيف سيكون موقفي وموقفك؟ وإذا كانوا قد تكلموا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف سيكون موقفهم من آحاد الناس؟ فلذلك لا بد من الصبر على أذية الناس. وكما ذكرت لكم، والله هذا أمر من السهل جدا أن يكون باللسان، ولكن عند التطبيق هنا تظهر معادن الناس. نضرب مثال عادي، ما تزعلون؟ ها، تسأل بعض الناس سؤال سؤالين في الدرس وأنت تريد به الإحسان كي يضبط العلم، يخرج غاضبا ثم يتكلم على بعض مشايخنا، هؤلاء ما عندهم أخلاق، اتق الله، خف ربك، ما أراد بك إلا الخير، ما أراد بك إلا الإحسان، ويجلس ويتكلم عليهم. فلذلك الإنسان لابد ينتبه، بارك الله فيكم، ويتعامل بهذه القاعدة والطريقة مع الناس وسيرتاح وراحة عظيمة. قال لي أحد تلامذة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، قال لي الشيخ عبد العزيز، قال والله أنام في الليل وليس في قلبي غل على أي أحد من المسلمين. وهكذا يكون طالب العلم الذي تبصر بأدلة الكتاب والسنة. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا بارك الله فيكم من أقسط أي عدل، وليست من قسط أي ظلم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، القاسطون أي ظالمون. وأما وأقسطوا أي اعدلوا، هناك القاسطون من قسط أي ظلم وجار. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، كن من أصحاب العدل ولا تظلم الناس، ولا تظلم مثالا أبنائك، واعدل بينهم في التعامل. فكم من آباء أيها الإخوة الأفاضل، وكم من أمهات لا يعدلون بين أبنائهم. أقسط بارك الله فيك وكن من أهل العدل ولو على نفسك. فلان يطالبك شيئا من المال، لا تجحد هذا المال وكن عادلا معه. لماذا؟ حتى يحبك الله. ليست المسألة سيتكلم علي، يشتكي علي، يرفع علي قضية. المسألة بارك الله فيكم ميزان الحسنات والسيئات. فإذا كنا من أهل العدل والإنصاف ارتحنا راحة عظيمة. لذلك في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر معلقا ماذا يقول؟ ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. قال الإنفاق من الإقتار، ما يكون عندك مال وتنفق، وبذل السلام للعالم تسلم على الناس، والأمر الثالث والإنصاف من نفسك. وهذا أمر أيضا في غاية العسر. تجد الرجل الذي ضرب أخاه يأتي ولا ينصف نفسه ولا يقول أنا أخطأت بهذا العمل وهذا الفعل، ويلقي اللوم على الآخرين. تجد من يأكل أموال الناس بالباطل سحتا وزورا وبغيا وإفكا وسرقة والعياذ بالله. تسأله لما تصنع ذلك؟ لا ينصف نفسه وإنما يبرر لنفسه. القانون لا يحمي المغفلين، صحيح يحميهم رب العالمين. ويويله من لقي الله وقد أكل مال هذا وسرق مال هذا وأخذ مال هذا. أيضا أيها الكرام، لا بد أن نكون من أهل العدل. ما معنى نكون من أهل العدل؟ من وجدناه مخطئا من الوعاظ والقصاصين والذين لا علم عندهم وتصدروا للدعوة في دين الله وظلوا وأظلوا، لا بد من تحذير الناس من شرهم. وهذا ليس من الظلم، بل هذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن الغير على دين الله عز وجل. ولكن يا ليت قومي يعلمون. كما ذكرتكم في المجلس الماضي، تقول لبعض الناس فلان أخطأ والدليل كذا. لا تسب يا أخي، أنا ما سبيت، تظلمني الآن بهذا الكلام. أنتم تختابون العلماء، أقول له أنتم أولا أنا واحد، لا تقول أنتم بارك الله فيك. أنتم يعني إيش الخلفية التي في بالك حتى تتهم جماعة كبيرة؟ فأنتم تفعلون كذا. يا أخي ما فعلنا شيء، هل كلامي الآن صح أو خطأ؟ شتمته يقول لا، سبيته يقول لا، فعلت كذا لا. يقول لك ليش ما نصحت سرا؟ طيب وانت نصحتني سرا؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، هل أنت نصحتني سرا؟ أين العدل؟ حرام عليه أن ينصح علانية، وحلال علي أن أنصح علانية. هذا من ضعف تطبيق العدل عند بعض الناس. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إذا كنت من أهل التقوى أحبك الله عز وجل، وهذا والله هو التكريم الحقيقي الذي يجده أهل الطاعة والإقبال على الله عز وجل. بعض الناس يقول لك ما في تقدير. نقول لا ترجو التقدير من الناس، وارجو التقدير من رب الناس. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن دقائق مسائل الرياء التي نبه عليها بعض أهل العلم، ماذا يقول بعضهم؟ أنا فلان في قلبي، وما يصرح بهذا، ما أظن عاقل يصرح بهذا بلساني. أنا فلان الذي قمت الليل بالأمس وكنت صائما بالنهار، المفروض إذا دخلت أي دائرة أو أي جهة أو رأيت أي مجموعة من الناس أن يقوموا لي، وأن يخدموني لأني أنا الطائع وأنا المقبل على الله. هذا من أسوأ الأمور والعياذ بالله. فلا بد على الإنسان أن ينتبه ويحاسب نفسه ولا يرجو من الناس أي شيء. يأتي يوم القيامة والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه إلا الرجل والرجلين. فلذلك لا بد على الإنسان أن يكون من أهل التقوى، وأيضا لا بد علينا أن نحب أهل التقوى، أهل العلم، أهل الخير، أهل الفضل الذي نصروا دين الله وذبوا عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. نحب هؤلاء لأن الله يحب المتقين، ومن محبة لأن الله عز وجل يحب المتقين، ومن المحبة الشرعية أن نحب من يحبهم الله عز وجل. الله يحب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فمن المحبة الشرعية أن نحب من يحبهم الله، من المحبة الشرعية أن نحب من يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب المتقين. الله يحفظك ويسلمك، بارك الله فيك. ما معنى التقوى؟ عرف بعضهم التقوى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. أن تفعل ما أمر الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. تعريف طلق ابن حبيب ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: أن تفعل ما أمر الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. لاحظوا دقة كلام الرعيل الأول عندما قال على نور من الله. ما معنى على نور من الله؟ على علم، على بصيرة. فكم من شخص ظن بعض الأمور من التقوى وهي ليست من التقوى، وظن بعض الأمور ليست من التقوى وهي من التقوى. مثال: بعض الناس يظن أنا من التقوى ضحي حزاما ناسفا واذهب وفجر نفسك. ليست من التقوى هذه، بارك الله فيك. نتكلم عن الأصل في هذه المسألة، فيظن بأن هذه من التقوى وهي ليست من التقوى. وبعض الناس يظن بأن بعض الأمور ليست من التقوى وهي ماذا؟ من تقوى الله سبحانه وتعالى. مثلا بارك الله فيكم، بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول له: إذا تصدقت سيقول عنك الناس أنك متصدق وأنت مرائي، لا تتصدق. فهنا يظن بأن عدم الصدقة من التقوى، الترك ظنه من التقوى، مع أن الصواب ماذا؟ أن العمل من التقوى. هنا الشيطان يلبس على بعض الناس: إذا صليت فأنت مرائي. فما الواجب؟ صلي وادفع الرياء. إذا تصدقت فأنت مرائي، ما الواجب؟ تصدق وادفع الرياء. لا تكن ممن يترك العمل لأن الشيطان يلبس عليك أنت مرائي، بل كن ممن يعمل ويكتم حسناته ويجاهد نفسه ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين الذين يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. فالتواب كثير الرجوع إلى الله، سواء كان هذا التواب قد فعل معاصي وتاب منها، أو أن هذا التواب تاب إلى الله وإن كان في ظنه لم يفعل معاصي أو كبائر وعظائم ظاهرة. لأن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله مما يعلمه هو، ويستغفر